الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 59 من كتاب فتح المجيد، تتمت قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تقدم أنه يخوفكم بأوليائه، وهذه مسألة يا أخوة ليست بالأمر الهين. التخوف من أولياء الشيطان إن لم يقابل بالحزم وعدم المبالاة ربما يؤدي إلى خراب العالم، فما سيقام مركز ولا مسجد ولا دار حديث ولا سيجتمع طلاب بسبب هذا التهيب. لكن الإنسان لا يبالي، يهيئ نفسه لو وقع ما وقع. إخواننا الآن في الصين نسأل الله العافية، وهم عوام، وبعضهم ربما ما معه من الإسلام إلا أنه اسمه مسلم، يذيقونهم ما لا يذاق ولا يتحمل، وهم صابرون على دينهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالشاهد التهيب من المشاكل والتهيب من الفتن والتهيب من الشيطان وأعوان الشيطان سبب لضيق الصدر أولا، سبب للانقطاع ثانيا، سبب ضعف التوكل على الله عز وجل إلى غير ذلك. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قوم من المكذبين، أو قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قوم من المكذبين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا جاءتهم محنة اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. لو كان هذا حال المؤمنين ما بقي أحد، ما أحد إلا يؤذى. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه. وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والإذلال أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قامت به. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا الكلام جميل، كان بحاجة إلى قراءته في درس العام، لأننا نتهيب إذا جاء أدنى شيء نحسب له ألف حساب. لا يا أخي، نحن وضعنا في هذا السبيل، في هذا الطريق، غيرنا ضرب وسجن وقتل وهجر، فلا بد أن الإنسان يصبر. قد يسلط الله قد أقصد الشيطان يتسلط على زوجتك وتؤذيك من أجل أن تصرفك عن الخير، يعني خلاص بمجرد ما تؤذيك تنصرف، أو يتسلط عليك بجارك يؤذيك ويشغلك ويفتنك، أو بولدك. فمهما كان لا نصرف عن الخير بسبب صوارف، بسبب شواغل. نعم إن القلب قد يلحقه بعض الأذى، لكن لابد أن ننظر في أسلافنا ونرى أنه ما لحقنا شيء. إذا نظرنا إلى حال أسلافنا ما لحقنا شيء. إيش الذي لحق؟ يعني مثلا هذا تكلم فيك، أو هذا سبك، أو هذا رجمك، هذا ليس بشيء. فلابد أن نوطن أنفسنا على الصبر وعلى المضي في هذا السبيل، وإن كلف ذهاب الأنفس والأموال والأولاد فهو سبيل عظيم، مرد الأجر فيه إلى كرم الله في الآخرة ورفع الدرجات. والعاقبة للتقوى. انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمالى عليهم قريضة في الأحزاب وانقلبت الدبرة على قريضة وقتلوا وهجروا وأصبحوا عبيدا وإماء، وقتل كبراءهم. قال رحمه الله: قال فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أودي في الله جعل فتنة الناس له وهم وهي أذاهم ونيلهم إياهم المكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل غبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، والكرامية مثل المرجئة، إلا أن الكرامية عندهم أو الكرامية مرجئة، الكرامية مرجئة، إلا أن الإيمان عندهم قول اللسان بدون اعتقاد القلب. ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. نعم، باب الإيمان باب مهم، ويتكلم عليه المؤلفون والمصنفون في باب العقائد. وملخصه أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو طريق أهل السنة الذي اجتمعوا عليه وناظروا من أجله. ومن قولهم أيضا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات داخل في مسمى الإيمان، بخلاف المبتدعة الذين يزعمون أن الإيمان هو القول فقط، أو الإيمان هو الاعتقاد فقط، أو الإيمان هو القول والاعتقاد فقط بدون عمل، فلا بد من العمل. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ضعيف جدا في إسناد محمد بن وران السدي وقد كذب وعطي العوف فيه ضعفه مدلس ولم يصرح بالسماع وله شواهد لا تصح. قال هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية البيهقي وعله بمحمد بن وران السدي وقال ضعيف فيه أيضا عطي العوف ذكره الذهبي في الضعفاء المتروكين. ومعنى الحديث صحيح وتمامه وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح وقد يكون من كلام بعض الناس وإنما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن قد يتكلم بكلام يوافق فيه الأدلة. فمن ضعف يقينه سارع في مرضات الناس وإن أسخط الله لا يبالي. أهم شيء عنده نظرة الناس، مدح الناس، ثناء الناس. وإذا أعطاه الله الرزق جعل يشكرهم، إثني عليهم. نعم احمدهم بما أعطوك وتعاونوا معك، لكن رد النعمة إلى الله عز وجل. وكذلك إذا منع الرزق جعل يتسخط على الناس. يا أخي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما لك أول الناس. ثم أخبر إن رزق الله لا يجره حرص حريص مهما عمل، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ولا يرده كراهية كاره. قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفان وضعفة وضعفة وضعافي، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف ويقين كمال الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. علقها البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان، لكن علقها الجملة الأولى منه اليقين الإيمان كله وصله بتمامه الطبراني وابن أبي خيثمة كما في تقريق التعليق من طريقين عن الأعمش وعن أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود به إسناده صحيح. رواه الطبراني بسند صحيح ورواه ابن عين في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. حديث أو كتاب الحلية لأبي نعيم كتاب طيب، تراجم مفيدة وآثار متصلة، إلا أنه رحمه الله يضيف من ترجم لهم إلى قائمة التصوف. وإن كان يريد بالتصوف الزهادة لا يريد تصوف الصوفية الذين يعبدون القبور ويتمسحون بها ويتبركون بها أو يدعون غير الله أو يتعاطون السحر والشعوذة ويزعمون أن الله في كل مكان، لكن يعني إضافة الصدر الأول إلى مثل هذا الأمر ولو كان إلى على الزهادة ليس بصواب. صدر الأول أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعا، فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ضعيف في سنده عبد الله بن ميمون القداح وهو متروك، إذن ضعيف جدا لا يصح الشواهد المتابعات. وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا له شواهد. ففي حديث أبي الدرداء عند أحمد لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا إسناد حسن الصحيح المسند الشيخ مقبل. قوله أن ترضي الناس بسخط الله تؤثر رضاهم على رضا الله، بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواه، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب، وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه أتى رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه ما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى، مع إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. لله التوفيق. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيف إليهم وتحمد بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اشكرهم وأضف إليهم، لكن لا تعتقد أنهم هم الذين جلبوه لك وهم الذين كذا ولولاهم لكذا. نعم، يعني هم أسباب، فأضف النعمة إلى المسبب الحقيقي واشكرهم على فعلهم، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم وتكافئهم لحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا هو الثابت. أما حديث من صنع إليكم معروفا فقولوا جزاك الله خيرا، هذا حديث ضعيف. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك والذي قدره وساقه الله وحده. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. ثم أيضا هنا فائدة: الآن حين تجعل مدحك وذمك للناس على ما رزقت به، يعني إذا لم ترزق ربما تتسخط والشيء ليس لك، الشيء ليس لك، وتجعل تذمهم وتتذمر عليهم، بينما لو تبت إلى الله ربما عندك ذنوب يا أخي حالت بينك وبين الرزق، معاصي، قلة دعاء، تحتاج إلى أن تستغفر الله عز وجل تتوب إليه. فإن من علامة الخذلان، نسأل الله السلامة، هذا قد نعاني منه جميعا، أن الإنسان إذا ابتلي بشيء يركز على ما جاءه من الناس والذم لهم، وقد يكون السبب في داخلنا نحن، السبب معصية، السبب إعراض، السبب ذنب، السبب تقصير في طاعة، أسباب كثيرة. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فوالله أننا بحاجة إلى أن نعالج أنفسنا، ما هو السبب مثلا الذي جعلك تحرم من الرزق؟ صحيح أن حديث: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. كم من بركات تذهب بسبب ذنوب معاصي وتقصيرات، كم من علوم تذهب، كم من بركات، كم من أخوة يفقدون ويكون الإنسان بسبب نفسه. فنحتاج إذا حصل علينا شيء أن الإنسان يكثر الاستغفار والدعاء لنفسه ولغيره. وبعض السلف يقول: إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي، في خلق دابتي. والله أننا نعرف هذا أحيانا في أخلاق النساء مع ضعف إيماننا، لكن أحيانا نقع في ذنب أو نقع في شيء وترجع إلى امرأتك وأنت خرجت من عندها تضحك لك وأنت تضحك لها، وإذا بها قد تغيرت عليك. ما الذي غيرها؟ الذي غيرها الذنب الذي أحدثته. فنحتاج إلى الاستغفار والتوبة والإنابة والتضرع إلى الله عز وجل بما يدفع ذلك كله. قالوا أن تذمهم على ما لم يأتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد سبب وبلا سبب من حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمره دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مونتهم وأرضاهم بما يسخط إنما يكون وأرضاهم بما يسخطه وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجوهم فلا تخفهم ولا ترجوهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمد الله من حمد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، من حمد الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه أو نعم ومن ذمه الله من حمد الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد اعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، يعني الصلاة من الإيمان والحج من الإيمان والطاعة من الإيمان، وكل فعل تفعله من أعمال البر من الإيمان، وكل نهي تتركه لله من الإيمان. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أحدهما ظاهره الحسن والآخر ظاهره الصحة، لكن كلا الإسنادين قد اختلف في رفعه ووقفه كما في العلل. قد تقدم أن الراجح الموقوف. قال: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. ورواه أبو نعيم في الحلية. قال شيخ قوله: من التمس طلبا، قال شيخ الإسلام: كتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له لاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاهم وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين. ذكر في ترجمة الهروي رحمه الله أنه دخل على الأمير، وكان الأمير قد اتخذ له لباسا يلبسه بعد ملابس سفره، إلا أن هذا اللباس من الحرير، فلما دفعه إليه رده بتهيب، يعني لأن مثل هؤلاء لا يفقهون، ربما يقول: ترد هديتي، ترد عطيتي، ما ينظر إلى أنك ترد محرم. ومع ذلك قال له الأمير: والله لقد وقع في نفسي أنك لا تقبله. فقال في نفسه: سبحان الله، لو كنت قبلته أين سأكون في أدنى يعني درجات سوء الظن عنده. فهكذا المبتدع العاصي المذنب ربما يأتيك وهو يظن فيك البعد عن هذا الأمر البعد. فإذا قدر ولقيك مواتيا له نقص في عينه. فعلى الإنسان أن يكون متميزا. قال وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، بل قال بعضهم إذا رضي عنك الناس فراجع نفسك، إذا رضي عنك الجميع راجع نفسك، إذا كان الاشتراكي راضي عنك والأخواني راضي عنك والصوفي راضي عنك والعاصي راضي عنك راجع نفسك، الله أعلم إيش فيك. أما إذا كنت على الطريقة الصحيحة الصلاة المستقيم مستحيل أن يرضى عنك هؤلاء. كيف يرضى عنك الاشتراكي وهو يعتقد أنك ترى الاشتراكي كفر؟ كيف يرضى عنك الصوفي وهو يعتقد أنك تعلم أنك تقول أن الصوفية بدعة ومنها ما هو شرك وكفر؟ كيف يرضى عنك الرافضي؟ هذا لا يكون. إذا رأيت الرجل يحبه كل الناس فاعلم أنه رجل سوء. يقول أخونا عبد الكريم قاله الإمام أحمد. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض يديه. وأما كون حامده ينقلب داما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى. وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب ترابه، فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. من قول أبي فراس، لكن قوله فكل الذي فوق التراب ترابه قد لا يعني يسلم له. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وأثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين، عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله من وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الثاني تفسير آية براءة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الثالث تفسير آية العنكبوت. ما هي الآية؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامس علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.